باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس خلصنا الثلاث إصحاحات الأولانيين اللي هم بيتكلموا عن التعليم المسيح. هيبتدي من أول إصحاح 4 يتكلم عن التطبيق العملي. عشان كده أول كلمة في الإصحاح 4 كلمة فأطلب. الفهدية بتربط ما بين الكلام اللي جاي مع الكلام اللي فات، كأنه بيقول بعد ما شرحت لكم النعمة العظيمة اللي ربنا ادهلنا بسبب التجسد واتحدنا بالمسيح، بسبب هذه النعمة احنا علينا مسؤولية. المسؤولية دي ان احنا نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا اليها. معلمنا بولس بدأها بكلمة اطلب، واطلب هنا بمعنى اتوسل اليكم، مش مجرد طلب عادي، ده طلب فيه نوع من التوسل. ومعلمنا بولس كانت مشاعره رقيقة جدا من جهة الناس اللي بيخدمهم، لدرجة ان في مرة بيقول لأهل تسالونيكي: الآن نعيش ان ثبتتم انتم في الرب. شوفوا التعبير قوي ازاي، الآن نعيش، يعني لو انتم ما ثبتتوش في الرب انا يعني ملياش لازمة في الحياة، مفروض اموت، لكن أعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. عشان كده إلحاحه وسؤاله لمخدوميه وشعبه فيه نوع من التوسل، لأنه يرغب في أن يسلكوا بروحانية. أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. أنتم ملاحظين طبعا الجزء ده بنصلي به كل يوم في تسبيحة باكر، لأن الكنيسة كأنها بتوصينا في بداية اليوم إن إحنا نسلك سلوكا يليق بدعوتنا إن إحنا مسيحيين. كلمة الأسير في الرب لأن بولس كان مسجون وقتها، ولما بيقول الكلمة دي بيحفزهم إن هم يسمعوا كلامه. يعني عايز يقول يعني اولا انا ابوكم، ثانيا انا شيخ كبير في السن، ثالثا انا دلوقتي مسجون، فراعوا ظروفي واسمعوا كلامي بالنسبه للوضع اللي انا فيه. وهي ايضا نوع من الفخر انه اسير في الرب، يعني الاسير ده معناها واحد في ايديه سلاسل ومسجون. لكن أظن أن بولس الرسول كان يفتخر في رسائله بأنه مربوط بسلاسل أكثر ما يفتخر أنه هو صعد إلى السماء الثالثة. ساعة لما تكلم عن السماء الثالثة قال أعرف إنسانا، ما قالش أنا اللي طلع. لكن لما يتكلم عن السلاسل والسجن يقول أنا مسجون وأنا أسير وأنا مقيد في سلاسل. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب. وأيضا كلمة الأسير في الرب ممكن يبقى لها معنى روحي، إن محبة المسيح حصرتني فبقيت مأسور فيه. أطلب إليكم أن تسلكوا، يعني الحياة المسيحية ما هياش مجرد إيمانيات نقتنع بها ونؤمن بها، ولكن أيضا هي سلوك عملي يعبر عن هذا الإيمان. فالذي يؤمن أن الله موجود يجب أن يعبر عن هذا الإيمان بأنه يحترم هذا الوجود. واللي بيؤمن أن الله كائن في كل مكان يجب أن يسلك بخوف الله في كل مكان. واللي بيؤمن أن الله ثالوث يجب أن يعيش في الحب والشركة. واللي بيؤمن بالتجسد يجب أن يحترم الجسد ويحترم الإنسان. إذا كان الله صار إنسان يبقى الإنسان ده كائن محترم. فكل إيمان من إيمانياتنا له تطبيق عملي، له سلوك يعبر عنه. وإذا كنا هنآمن فقط دون سلوك، هيبقى الإيمان ده عقيم غير مثمر، يشبه إلى حد كبير إيمان الشياطين اللي قال عنهم الكتاب والشياطين يؤمنون ويقشعرون. فإذا كان معلمنا بولس في الثلاث إصحاحات كشف لنا عن الغنى المذكور لنا في المسيح، يبقى دي امتياز بناخده. قدام هذا الامتياز هناك مسؤولية إن أنا أسلك كما يحق لهذه الدعوة. وكلمة كما يحق يعني كما يليق. يعني مثلا لما يكون واحد أستاذ في الجامعة له سلوكيات تليق به كأستاذ في الجامعة، قاضي في محكمة له سلوكيات تليق به كقاضي، طبيب في معمل ولا في غرفة الجراحة له سلوكيات تليق بالوظيفة بتاعته، لاعب الكرة له سلوكيات في الملعب تليق به كإنسان يمتهن هذه المهنة. فكان بالحري المدعوين أن يكونوا مسيحيين يجب أن يسلكوا كما يحق لهذه الدعوة. عشان كده يقول معلمنا بولس في مكان آخر في رسالة فيليبي: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. كلمة كما يحق دي مهمة. إيه طيب الدعوة التي دعينا إليها؟ إن احنا نبقى مسيحيين. طب إيه ميزة إن احنا مسيحيين؟ الثلاث إصحاحات كله، كل اللي اتقال في الثلاث إصحاحات السابقين هي ميزة المسيحيين. هديكم نقط في اللي قالهم في الثلاث إصحاحات. قال: لستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. طب لما كنا أنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله، يبقى إيه شكل السلوك بتاعي؟ ينفع سلوك ولد من أطفال الشوارع اللي ملوش أهل زي سلوك ولد اتربى في قصر ملك أبوه ملك؟ مش ممكن. فالسلوك يجب أن يكون يليق بالتربية بتاعتنا. فإحنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله. وأيضا يقول: الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. الدعوة بتاعتنا أن احنا بقينا هيكل لله، مسكن لله. فما ينفعش سلوك الإنسان داخل الكنيسة يبقى زي سلوكه داخل مسرح ولا مكان رديء. فإذا كنت أنا بقيت كنيسة، يجب أن تكون الأفكار والسلوكيات بتاعتي تليق بهذه الكنيسة. ولما يقول: مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. احنا أغنياء جدا لأن هناخد ميراث الله زي القديسين في مجد. فإزاي واحد يكون له هذه الدعوة ويسلك سلوكا لا يليق بها؟ لما يقول: لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. كل ملء الله هو أسلك سلوك بتاع ناس ما يعرفوش ربنا أو زي الوثنيين، ما تجيش. ولما يقول: اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. كون يا الله يختارني، يبقى بيحطني في مسؤولية أني أكون قديس وبلا لوم. ولما يقول: سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، يبقى الدعوة التي دعينا إليها أن احنا نبقى أبناء الله. ويقول: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. يكون أنا لي الفداء، يبقى دي الدعوة بتاعتي أن أكون مفدي، والمفدي معناها متبرر بالنعمة. فالإنسان البار ده يسلك سلوكا برا. لما يقول: لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، يبقى أنا بقيت في المسيح أسلك سلوك يليق بالمسيح. ولما يقول أخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة، يبقى المسيح رأس لجسد إحنا أعضاء فيه. ما ينفعش يبقى الواحد هو عضو في الجسد بتاع المسيح يسلك سلوكا مشين. وبعدين يقول كمان نحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. كل الآيات دي خدناها قبل كده، بس أنا بذكركم إيه الغنى اللي إحنا مدعوين إليه. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. لما يكون واحد قائم مع المسيح وقاعد في السماء دلوقتي، يبقى السلوك بتاعه شكله إيه؟ وأيضا يتكلم عن أن الأمم شركاء في المراس والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. يعني مش بس اليهود اللي من نسل إبراهيم، ده حتى الناس اللي كانوا أصلا وثنيين. إذن في نعمة عظيمة وفي دعوة عالية جدا دعينا بيها. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. أعتقد لو الواحد تذكر هذه الآية ممكن تنقذه من شرور كثيرة. يعني كل الخطايا هي تقريبا بتعبر عن أخلاق متدنية، يعني الغضب والشهوة والطمع والكذب والشتيمة وسرقة حاجات الناس أو حاجة أخدها مش بتاعتي، كل دي أخلاق متدنية. لما أجي أنا أفتكر الآية دي أن أنا ابن ملك يجب أن أسلك في الشموخ بتاع أولاد الملوك. وعشان كده ده السر في أن الكنيسة حطت الآية دي كل يوم في بداية النهار ترن في ودننا وإحنا ماشيين في الشارع رايحين أعمالنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. طب ازاي بقى؟ قال بكل تواضع ووداعة وبطول أناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة. يعني تقريبا دول كده خمس فضائل كبيرة. التواضع، التواضع معناها الإنسان يعرف قدر نفسه، مش أن الواحد يقلل من قيمة نفسه. لأن في الحقيقة عندما أدرك قيمة نفسي مش هحتاج أقلل منها، لأن مفيش أقل من كده. زي ما قال سيدنا البابا في أحد تأملاته، يعني إيه الواحد يتواضع؟ إذا كنت أنا تراب في إيه أقل من التراب؟ وقال لا ده كمان، ده أنا عدم، لأن قبل ما بقى تراب كنت عدم. فإيه أقل من العدم؟ عندما يدرك الإنسان ذاته يعيش في إحساس الاتضاع. لكن إمتى الإنسان يتكبر؟ لما ينسى نفسه ويبتدي يظن في نفسه إن هو شيء، وبعدين يقارن نفسه بالآخرين الأقل منه وينظر للأحسن منه بنظرة احتقار. يقولك ده متقالت على إيه؟ ده عامل نفسه كبير، عامل نفسه بيفهم، يحقر من الآخرين عشان يبان هو دايما النجم اللي مفيش أحسن منه. فالأقل منه بيتكبر عليه واللي أعظم منه بيحتقره، وممكن يشوه سمعته علشان يبان ان هو بس اللي كويس. فده سلوك غير مسيح. سيد المسيح قال لنا تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، وبعدين قال فتجدوا راحة لنفوسكم. بالرغم السيد المسيح في جميع الصفات الجميلة وكل الفضائل طبعا في كمالها، لكنه كأنه بيقول ركزوا معايا في الفضلتين دول، الوداعة والاتضاع. الاتضاع بالرغم ان احنا اخذنا هذه الوعود بقينا ابناء الله وبقينا شركاء ميراث الله في القديسين وشركاء المجد وأجلسنا معه في السماويات، كل اللي احنا سمعناه دوت لا يؤدي إلى أن الإنسان ينتفخ على الآخرين، بل بالعكس ينصحك ويتضع. ليه؟ لأنه عارف أن دي مش بسبب فضل فيه، لكن بفضل نعمة ربنا. زي ما قال معلمنا بولس في كورنثوس الأولى، بيقول أي شيء لك لم تأخذه. إيه الحاجة اللي فيك وإنت ما خدتهاش؟ إذا كان عندك ذكاء هو بقوتك ربنا ادهولك، إذا كان عندك حبة جمال هو بشطارتك ما ربنا ادهولك، إذا كان عندك حبة صحة وعافية ما ربنا اللي مدهالك، أنت ليه تفتخر؟ إذا كان عندك أموال طب ما ربنا اللي اداك البركة. أي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ولد نجح في الامتحان وجاب درجات نهائية، طب مش دي نعمة من عند ربنا؟ مش كان ممكن يحصل حاجة غير كده؟ فأنا أشكرك يا رب على النعمة اللي أنت اديتهاني، أفتخر ليه؟ أتقالت ليه على زملاتي اللي جايز يكون حظهم أقل مني وجابوا درجات أقل أو ما نجحوش خالص؟ ده بالعكس، أنا أشكر ربنا إن هو حفظني من الفشل. فالآية دي جميلة، أي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ، وكأنها حاجة من عندياتك. فعندما ندرك أن الله هو الذي أعطانا النعمة، نفوسنا تنصحك تقول له أشكرك رب على هذه النعمة العظيمة. الإنسان المتواضع سهل الناس تتعامل معاه ويحبوه، لأن الناس مش بتطيق واحد ينتفخ عليهم. أحيانا الشيطان يقعد يقول إيه، لو أنت سلكت بالاتضاع الناس ياخدوا عليك. يعني إيه ياخدوا عليك؟ وأنت مين يعني عشان ياخدوا ولا ما ياخدوش؟ ليه تحط نفسك أساسا في طبقة من غير طبقات الناس؟ ما كلنا أولاد تسعة يعني. ليه الواحد يفتخر على الآخرين ويعمل نفسه كأنه كبير؟ بالعكس بقى، ده عندما يسلك الإنسان بالاتضاع الناس تحبه أكتر وتحترمه أكتر. واللي يعمل لنفسه هالة من الهيبة والقداسة والعلو والسمو والعزلة عن الناس، الناس بينعزلوا عنه. سيبك خلاص، هو عايز يقعد في برج عاجي، خليك انت في البرج واحنا خلينا في عشتنا. عندما ينزل اليهم يفرحوا بيه ويفتخروا بيه. فمفتاح التعاملات الجيدة بين الناس هي الاتضاع. عشان كده قال بكل تواضع. تواضع مش معناها ان الانسان يهين نفسه او يحقر من نفسه أو يتكلم عن نفسه كلام رديء. أحيانا الناس بتعمل كده، أنا ضعيف، أنا خاطئ، أنا وحش، أنا منفعش، أنا. لكن التواضع معناها أحتمل الكلام الوحش اللي الناس بيقولوه عليا، وأقول لنفسي ما جايز فعلا هم شايفين حاجة فيا أنا مش واخد بالي منها، بيقولوا عليا أن أنا بتصرف بحماقة، ما جايز أنا فعلا كده، قالوا عليا أن أنا متأنعر ومتعنطز، ما جايز أنا كده في عينيهم، ما جايز أصلح نفسي. فالإنسان المتواضع يقبل انتقادات الناس ولا يدعي ادعاءات باطلة أنه هو غلبان ومتواضع وهو من جوه مليان بالكبرياء. ده اسم تواضع مزيف. الإنسان المتواضع هو اللي يقوم بالأعمال البسيطة من غير ما يشعر أنه هو بيعمل حاجة ضخمة أوي. يعني ايه المانع ان واحد يدخل بيته ويلاقي ورقة مرمية في الارض ولا زبالة ولا حاجة، يقوم يوطي ويكنس ويحطها في مكانها من غير ما يزعق ولا يزعق؟ ايه المشكلة يعني؟ وبعدين لما نقول له انت اللي بتعمل كده يقول فيها ايه، ما المكان انا قاعد فيه ايه، فيها ايه لما انا نطف؟ فيعمل الاعمال البسيطة من غير ما يشعر ان هو يعني متواضع قوي، يشعر في ذاته ان حكاية بسيطة. يعني يذكر عن الأنبا ابرام اسقف الفيوم المتنيح، يعني انه في مرة في نصف الليل في المطرانية سمعوا دبة جديدة قوي، فقاموا لقوا سيدنا شايل بلاص بيملى مية ورجله زلفت وقع، فقام تلميذه زعلان من نفسه قوي يقول لسيدنا طب انت تقول لي وانا اجيب لك الحاجه اللي انت عايز. قال له يا ابني ما انت طول النهار تعبان. طب ما انا شغال ايه؟ ما انا شغال عشان اخدمك واشيل عنك، اطلب وامر. قال له يا ابني لا ما فيش حاجه، انا بس احتجت حبه ميه رحت اجيب. فده الانسان اللي هو بيعمل اعمال بسيطه دون ان يشعر في نفسه ان هو يعني عمل حاجه جباره جدا يجب ان الناس تصوره بقى علشان يبان الاتضاع بتاعه، هو ياخدها ببساطة. عندما يسلك الإنسان بالاتضاع الناس تحب. ثاني حاجة الوداعة. الوداعة هي هدوء الطبع. الإنسان الوديع مش بسهولة يتنرفز، لكن مش معناها ان هو ما يتنرفزش خالص، لأن السيد المسيح نفسه غضب لما دخل الهيكل يوم أحد الشعانين وجد فيه حاجات لا تليق بقداسة الهيكل. لما الواحد يبقى حتى الحاجات الغلط ما ينفعلش ضدها ما تسمهاش وداعة. دايما يقولوا أن الوداعة وضع متزن بين سرعة الاستثارة بالغضب وعدم الغضب النهائي. لا، ما في أمور الإنسان يجب ياخد فيها قرار حازم، بس حتى لو زعق على صوته قال كلمة شديدة يرجع بسرعة يهدى، مش من النوع اللي يقعد سنين غضبان، ومش من النوع اللي يقعد يذل أنفاس الناس اللي حواليه. لكن ما فيش مانع الواحد ينفعل ويرجع يعتذر ويزبط الدنيا، بس هو انفعل ليه؟ لأن كان في وضع غلط يجب تصحيح، مش انفعال الفاضي. الإنسان الوديع أيضا الناس تحبه. خلي بالكوا هنا بيحط الفضائل بتاعة السلوك والعلاقات، فالتواضع مع الوداع. وأعتقد أن الفضيلتين مرتبطين ببعض، لأن الإنسان المتواضع يحترم الآخرين فلا ينفعل بسهولة. وخلي بالكم احيانا احنا بيبقى عندنا تواضع ووداعه مؤقت. اقول لك ازاي. يعني الواحد ممكن يبقى مع رئيسه في العمل متواضع جدا ووديع جدا، حتى لو كلمه كلمه زياده يجاوب عليه بمنتهى الوداعه. دي تسموها تواضع واتضاع؟ ده غل. يعني ده واحد مقهور هو بيسلك بالوداعه والاتضاع عشان خايف من المدير بتاعه ولا المسؤول عنه ولا اللي معينه ولا اللي ممكن يرفضه، ولا خايف من والده، ولا خايف من أستاذه في الجامعة. لكن الإنسان المتواضع والوديع يسلك بالاتضاع والوداعة مع الجميع، كبير وصغير، قريب وغريب، ليه مكانة وملوش مكانة. يعني ما يصحش أحترم أبونا في الكنيسة وتنرفز على الفراش. الاثنين لهم كرامة عند الله كإنسان، فيبقى تتواضع مع ده وتتواضع مع ده وتسلك بالوداعة مع ده ومع ده. الحاجة الثالثة هي طول الأناة. طول الأناة معناها الواحد يطول باله. ولاحظوا ان دي كمان ماشية مع ثمر الروح القدس اللي ذكر في غلاطية، محبة فرح سلام طول أناة. طويل الأناه معناها يطول باله على نفسه، يطول باله على الآخرين، ولا يفقد رجاءه. ما قولش مفيش مني رجاء، مفيش في أمل، وما قولش الكلمات دي على الآخرين. أقول فلان دوت يا ما تعبنا معاه، مفيش منه أمل، ده ابن الهلاك للهلاك يدعى. عندناش الكلام ده. طول الأناه معناها أن أنا عندي أمل أني أتصلح ولو في آخر لحظة من عمري، وعندي أمل أن الآخرين يتصلحوا ولو بعد عمر بعد زمن طويل. طويل الأناة. وطول الأناة برضو معناها أن أنا حتى لو الآخر غلط في حقي أحتمله، أحتمله مرة واثنين وثلاثة وعشرة وربعمية وخمسمية وألف وما لا نهاية. هذه طويل الأناة. لكن في واحد يقول لك انا خلقي ضيق وصبري نفذ ومش قادر بقى، وانا بالنسبة لي صبري عنده حدود، يعني مش هقدر احتمل اكتر من كده. الفضيلة المسيحية هي طولة الاناة، وطويل الاناة يستطيع ان يغير الاخر. خلي بالكم من دي، عمر ما الاخر هيتغير لان ما تنافست عليه ولا اجبرته على انه يغير نفسه ولا ان عنفته او عاتبته. كل واحد ليه كرامه وليه شخصيته وليه مفاهيمه وليه قناعته، فلما اجي انهلويه وغيره على مزاجي هيعمل مقاومه، يقول مش ممكن تتغير، مين انت عشان تغيرني؟ لكن لو دخلت له بالاتضاع والوداعه وطول الاناه وهو عنده صفات وحشه تبتدي تتغير. ليه؟ لان انا تسللت الى نفسيته، تسللت الى قلبه، فقبلني. لما قبلني يبتدي يتغير. انا عارف ان في ناس كتير مزعجين ومش هنقدر نخلي الارض من الاشرار اذا كان ربنا سايبهم، ولا هنقدر ننعزل عن المجتمع ونعيش في مجتمع مثالي في الخيال. احنا لابد هنحتك بالناس اللي بره، واللي بره دول مسيحيين وغير مسيحيين، فيهم ناس صالحين وناس اشرار، فيهم ناس طيبين وناس مكرين. طب انا هعمل ايه؟ لازم اسلك مع الجميع بهذه الصفات المسيحية. وممكن المكار والمتعب والمؤذي هيبقى مكار ومتعب مؤذي للكل ما عدا انت، لانك بتسلك معه بالاتضاع والوداعة وطول الاناة. فالفضيلة تحميك انت اول من شر الناس. شوفوا بقى النصيحة اللي تقولها الكنيسة في كل يوم في باكر: عايزاكم انتوا خارجين تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، كل تواضع ووداعة وطول اناة. بطول الاناة نحتمل محتملين بعضكم بعض. كلمة محتملين بعضكم بعضا، أنا محتاج حد يستحملني. أي واحد فينا، أي واحد مهما كان خفيف الظل ومهما كان جنتل في علاقاته مع الناس، برضه هو عبء. عبء إزاي؟ أنا عايل همك إنك أنت ما سألتش عليك، جايز تزعل. عايل هم إن أنا ما خدمتكش وجايز تاخد على خاطرك. عايل همك إن أنا ما عيدتش عليك او حتى ما ردتش عليك العيدية. فكل واحد فينا عبارة عن عبء. في انسان بيبقى خفيف فعلا، ما يعورش حد هم، ولما نيجي نقول له سوري ان انا قصرت معاك يقول لا 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 ولا في حاجة، ده انا مقدر ظروفك وما فيش حاجة خالص، بالعكس ده كتر خير. ففي انسان بيبقى خفيف كده علينا يعني. لكن مهما كان برضو الانسان عنده عبء. فالكتاب بيقول علاجها الوحيد ايه؟ نستحمل بعض، محتملين بعضكم بعض. قريت تشبيه جميل يقول في بعض الكباري معمولة من الحديد غير الكباري المعمولة من الخرسان. تبص تلاقي كوبري ضخم جدا، ده احيانا زي مثلا حتة في كوبري اكتوبر كده ما يعرفوش يعملوا عواميد على الارض، فتلاقي يعملوا حاجة معلقة يسموها كباري المعلقة زي الحتة اللي عند غمرة كده. دي كتير منها جدا في دول بره، تلاقي كوبري بيعدي المحيط. يعني الواحد مثلا يمشي على الكوبري دوت مسافة طويلة جدا بالكلوات، كوبري وفوق البحر، يعملوا عواميد ازاي؟ فتلاقيه كله شادينه كده لفوق بالأعمدة الحديد دي، وبعدين متركب من قطع من الحديد، كل قطعة منهم ممكن تقع في البحر. ايه اللي مخليها متعلقة في الهواء؟ ان هي مسنودة على اللي جنبها. طب وجنبها دي مستحملها ازاي؟ لانها برضو دي مستند على اللي جنبها، وكلهم مستندين على بعض مترابطين، وبالتالي مش هيقع. لو جت حديدة من ضمنه قالت انا مش مستحملة بقى وقعت، يحصل ايه؟ كوبري كله يقع. فقال احنا برضو مهما كنا تقال محتاجين نحتمل بعض، نشيل بعض. طب انا هشيلك ليه؟ اللي يكبرني ان انا اشيل هم الناس. الكلمة اللي بعديها: محتملين بعضكم بعضا في المحبة. المحبة تخليني احتمل، المحبة الحقيقية مش المحبة المزيفة، المحبة اللي تشبه الى حد كبير محبة الام لابنها. من عدة ايام جاء في الجرايد ان في ولد رمى على امه بنزين وولع فيها. ستر ربنا انه عرفوا يطفوا النار، وهي بقى في حبة حرايق كده في جسمها. وطبعا قبضوا على الولد وحطوه في البوليس ونيابة وتحقيق. وبعدين راحت هي وهي متحروقة قالت لهم انا مسامحاه بدل ما تحطوه في السجن ومستقبله يضيع، وخرجته من السجن. هل يوجد حب زي حب الام؟ ده الحب اللي مفروض يكون بين البشر وبعضي، هو ده النموذج. هي طبعا محبة الام لابنها مش متكلفة، بمعنى هي ما بذلتش مجهود عشان تحبه وتستحمله، ده حاجة طبيعية. لكن المحبة اللي بيننا وبين الناس عايزة مجهود، والمجهود دوت مش مستحيل، لان احنا سبق واخدنا النعمة بتاعت الروح القدس. يقول لك المحبة المنسكبة في قلوبكم بالروح القدس. محتملين بعضكم بعضا بالمحبة. ولاحظوا برضو الخمس حاجات دول مرتبطين ببعض. الاتضاع مفتاح يدخلني على الوداعة، لان الانسان المتضع مش ممكن يثور. والوداعة تعلمني احتمال الاخرين، لان مهما التاني استفزني انا طويل البال، وطولة البال دي بتبرهن ان انا محب للاخرين. فالاتضاع والوداعة وطول الاناه والاحتمال والمحبة عبارة عن بؤجة واحدة، فضائل مترابطة مع بعضها. ويا بخت الانسان اللي تملي بالمحبة، فتلاقي الفضائل دي جواه تلقائي. ممكن ام تتقالط على ابنها، مش ممكن، ما تجيش يعني، هي بتحبه، مش ممكن تتقالط عليه، مش ممكن تسلك معاه بالعنف. مهما تنفذت، مهما زعقت، بترجع تقول له معلش عشان خاطر يا ابني ما تزعلش مني. ده النموذج اللي المفروض ان يكون. وبعدين يقول مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. هنا مجتهدين معناها الموضوع محتاج جهد، والجهد دوت الهدف منه ان احنا نحفظ وحدانية الروح. لاحظوا ان الجسد الواحد بتاع الانسان في اعضاء كثيرة، ولكن في روح واحد بمالي جسد ده، والروح الواحد ده هو اللي بيخليه جسد حي. لو طلعت الروح الجسد مات، ولو انفصل عضو من الجسد، صباع ولا عقلة ولا حاجة، الروح ما تنفصلش معاه. واخدين بالكم من دي؟ فاللي بيحفظ وحدانية الكنيسة ان يبقى فيه روح واحد اللي هو الروح القدس. وطبعا الروح القدس هو روح واحد مش ممكن ينقسم، ولكن لما يجد انقسام بيهرب. مش ممكن الروح القدس يشتغل في جو فيه انقسام، والانقسام بيجي نتيجة الكبرياء، العنف، الخلق الضيق، عدم الاحتمال، عدم المحبة. يعني عكس الفضاء اللي بنتكلم عنه، يحصل على طول الانقسام. فالروح القدس يقول انا مش مكاني في الانقسام، انا روح الوحدة. فنجتهد ان نحتفظ بهذا الروح الواحد. وطبعا الروح الواحد مش بس معناها الروح القدس، لكن معناها الفكر الواحد والعمل الواحد المشترك. والواحد يحافظ على انه ما يسببش انقسام في الكنيسة ولا في البيت. بالعكس، لما الاقي فيه طيف بتاع الانقسام ناوي يظلل علينا، اجتهد ان انا اطرده برباط السلام. شوفوا بقى، رباط السلام دوت يعني حاجة بتحزمنا كده، خلينا كيان واحد مربوطين مع بعض رباط جميل عامل زي السلاسل بتاعة بولس الرسول اللي هي مفروض تكون مؤذية لكنه بيفتخر بيها، والرباط اللي بيربطنا مش بيأذينا ولا بيكتفنا ولكنه بيجمعنا. الرباط ده اسمه رباط السلام، أو كما ذكر في الإجبية رباط الصلح الكامل. إن أنا ما سيبش اتنين زعلانين، إن أنا صالح الناس على بعضيها، إن أنا أقرب وجهات النظر. طوبى لصانع السلام ليه؟ لأنهم أبناء الله يدعون. في واحد عكس صانع السلام، يزرع الخصومات، يهيج الناس ضد بعضهم، دايما يشتكي من الآخرين فيملى بالك بالحقد وبالزعل، أو يهز نظر يهز الناس في نظرك، دايما يشتكي. فحتى لو كنت انت لارج قوي عملت تستوعب وتقول ما جراش حاجة ما جراش حاجة، انا مش هاخد على الكلام اللي بتقال، مع الوقت الواحد بدنه بيتسمم من الكلام الرديء، وتلاقي انت فعلا اتعاملت مع الشخص المشكو ده في حقه على انه غلطان. احيانا من غير ما نحقق في الموضوع الواحد فعلا ضميره بيتغير من جهة الناس. بس الخطية على مين؟ اللي قاعد يزرع الخصومات ده، وقاعد يقول كلام رديء ضد الناس. لكن ما أجمل العكس بقى، الإنسان اللي بيزرع السلام. والآية تقول وثمر البر يزرع في السلام من الذين يصنعون السلام. خليكوا تجمعوا ما تفرقوش، وتميلوا إلى الصلح مش للخصومة. ولما يجي واحد يشتكي لك يقول لك فلان عمل فيا وسوى، ما تزودش النار بنزين. يعني في واحد يقول له يا اخي الله يكون في عونك، ده راجل رديء وسيء، يقول ايوه شوف انا فعلا معي حق، هو فعلا رديء وسيء، انا حظي وحش، ويبتدي يزيد في الكراهيه. بينما لما تقول له يا اخي حرام عليك، ده راجل كويس وانت مش واخد بالك، ده بيحبك، حتى لو قاعد يقاوم يقاوم، لما هيرجع كلامك يرن في ودانه فيبتدي يهدى. وممكن الهدوء دوت يكون بداية التعاملات الجيدة والصلح بين الناس. ده أحيانا بيحصل إيه؟ إن واحد يجي يشتكي لك من شخص ويفضفض معاك، وإنت من النوع اللي هو بيحط البنزين على النار، وبعد ما خرج من عندك يحصل يعني ان هو يتصادف يتقابل مع الشخص ده، والشخص ده يكون انسان وديع متواضع ويعتذر ويدي مطنية ويقبله ويقول له انا متأسف وانا غلطان وانا وحش وباذن الله هبقى احسن من كده، ويتصالحوا مع بعض، وتطلع انت اللي وحش لانك اتكلمت كلام رديء، وممكن الكلام يوصل للطرف الثاني ويزعل منك، وبقت المشكلة بدل الاثنين دول بقت بينك وبين الناس. طب ليه ما تخليك وسط خير؟ الواحد دايما يمشي في سكة السلام مش في سكة الخصومة. عشان كده يقول مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. احنا الملك بتاعنا اسمه ملك السلام، بقورو انتيتي هيريني، واحنا في مملكة السلام كنيسة، وبنقول عن السلام بتاع الله الذي يفوق كل عقل. السلام اللي العالم كله يكون مضطرب وأبناء الله عايشين في سلام. فما ينفعش وأنا في هذه المملكة أفكر في الخصومة أو أصير الخصومة. اجتهد أن تحفظ وحدانية الروح برباط السلام. ليه بقى؟ قال لأن جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. جسد واحد اللي هو جسد المسيح، نحن أعضاء في جسد واحد. مش ممكن يكون المسيح ليه جسدين ولا ثلاثة، والجسد هو الكنيسة. عشان كده احنا في إيماننا الداخلي ما عندناش كنيستين أو ثلاثة، هي كنيسة واحدة مقدسة جامعة. كلمة جامعة بتفسر يعني ايه؟ في كنيسة في جاردن سيتي، في كنيسة في الزمالك، وكنيسة في بولاق، كنيسة جامعة. لكن الثلاثة والعشرة والمليون كنيسة هما ايه؟ كنيسة واحدة. ليه؟ لأن المسيح واحد، فإذا كان المسيح واحد والمسيح رأس والكنيسة جسد، عمرنا ما شفنا رأس ولي جسدين أو ثلاثة. والمسيح عريس والكنيسة عروس، وفي الفكر المسيحي مش ممكن عريس يتجوز عروستين أو ثلاثة، هي عروسة واحدة هي الكنيسة. ومش ممكن جسد المسيح يكون فيه انقسام داخلي، إذا كان أجسادنا ما فيهاش انقسام. مش ممكن يكون في جهاز من أجهزة الجسم شغال بعيدا عن بقية الأجهزة أو في انعزال، ده لو حصل حاجة زي كده يبقى في مرض خطير جدا محتاج علاج. الجسم الإنساني شغال كله في هارموني وسينرجية وسيمفونية، يعني شغالين مع بعض كل أعضاء الجسم. طبعا دي كلها بتعبر عن طبيعة الكنيسة، ودي ياما اتكلمنا فيها، لان في الحقيقة ده انا اعتقد واحس ان هو ده انجيلي اللي انا بكرز بيه وسط الناس، ان احنا نعيش مع بعض في شركة وفي محبة وفي انسجام حسب تعليم الكتاب. جسد واحد، فاذا كنت عضو في الجسد الواحد احافظ على وحدانيته. وروح واحد هو الروح القدس، يعني عايز يقول بولس الرسول ان احنا بطالبكم تعيشوا في الاتضاع والوداعة والاحتمال وطولة البال والمحبة، وتحفظوا الوحدانية برباط السلام، عشان ما تنسوش في بالكم ان احنا جسد واحد وروح واحد. والثالثة، رجاء دعوتكم الواحد. الدعوة هي المسيحية، انت مدعو ان تكون ابن الله، دي الدعوة التي تدعينا اليها. هذه الدعوة لها رجاء، الرجاء معناها ملكوت السماوات. احنا عايشين النهاردة على امل ندخل السماء، هذا هو الرجاء. هذا الرجاء رجاء واحد. يعني مثلا ايه، في واحد داخل الجامعة امله ورجاءه ياخد بكالوريوس، واحد تاني قال لا ايه بكالوريوس ده انا لازم ابقى معيد، واحد تالت قال انا لازم اخد ماجستير ودكتوراه. هنا في رجاءات كثيرة. وفي واحد غلبان يقول لك انا بس نفسي الاربع سنين اخدهم في اربع سنين، ما يكونش اكتر من كده، انا عايز بس اطلع بمقبول. في رجاءات كثيرة في الحياة العامة، كل واحد له امل غير التاني. واحد نفسه يبني بيت، واحد نفسه يشتري حتة ارض، واحد نفسه يجوز بنته، واحد نفسه عياله ينجح. كل واحد النهاردة لو سألناه ما هو رجاءك الحاضر هيكون حاجة غير التاني. لكن لو اتكلمنا عن الرجاء بتاعنا ككنيسة هتقول لي عايز اروح السماء، فاسمه رجاء واحد. طب احنا جسد واحد وروح واحد، اللي هو جسد المسيح والروح القدس ورجاء واحد، ايه اللي يخلينا نختلف؟ انتوا ليه يا جماعة متخانقين في الخدمة؟ ليه مختلفين؟ واحد يقول انا نفسي عيالي دول يدخلوا السماء، عشان كده بجيبهم احفظهم الحان، وزميلي دوت في نفس معاد حصة الالحان عايز ياخدهم عشان يلعبوا. اقوله طب عايز تاخدهم يلعبوا ليه؟ يقول عشان ما يروحوش في الشارع واولاد الشر ياخدوهم، انا عايزهم يبقوا في حضن الكنيسة عشان يروحوا السماء. طب انت عايز توديهم السماء وانت عايز توديهم السماء، بنختلف ليه؟ رجاء واحد. يبقى اذا مدام هدفنا واحد يلا نتفق على الاسلوب وننظم نفسينا من غير اختلاف. كتير جدا من الاختلافات الحاصلة جوه خدام الكنيسة والعاملين فيها بيكون ضياع الهدف. لكن لو انا فكرت في الهدف النهائي اللي هو رجاء دعوتنا ان نصل للسماء، اختلف ليه؟ ما يلا نشتغل مع بعض في هذا الرجاء الواحد. وبعدين يقول رب واحد وإيمان واحد معمودية واحد. رب واحد، طبعا عندنا إله واحد، حتى إيماننا في الثالوث مش معناه ثلاث آلهة، كلكم عارفين كده. إيمان واحد دي مهمة بقى، إن مش كل واحد فينا عنده مفاهيم إيمانية غير الآخر. أنت بتؤمن بإيه؟ تقول لي أؤمن أن المسيح هو ابن الله، كلنا بنؤمن بهذا الإيمان. لو واحد طلع في وسطنا وقال انا شخصيا لا اعتقد ان المسيح هو ابن الله، امال عايز تقول ايه؟ المسيح نبي، نقول له انت مش في الايمان الواحد اللي جايبك فلسطين. انت تؤمن ان على المذبح جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح الهنا. واحد يقول انا لا اعتقد ان ده جسد حي ودم حي، ده مجرد للذكر. اقول انت مش في الايمان الواحد، انت خرجت بره الايمان الواحد. الايمان بالذات لا يحتمل تعدد المدارس الفكرية، وعشان كده لما كان واحد بيخرج عن الايمان كان بيعملوا له مجمع عشان يرجعوه، اذا رجع خير وبركة، اذا ما رجعش كان يعملوا ايه؟ يقطعوه من شركة الكنيسة. لان يجب ان يكون الايمان واحد، اهي الآية واضحة، رب واحد ايمان واحد. الثالثة ايه بقى؟ معمودية واحدة معناها ايه؟ معناها طالما انت تعمدت مش ما ينفعش تتعمد تاني. نمرة اثنين، معمودية واحدة معناها واحدة في القيمة متساوية. الطفل المحظوظ اللي البابا شنودة عمده زي الطفل اللي جه لأصغر كاهن فينا عمده، هي معمودية واحدة. واللي تعمد هنا في جاردن سيتي زي اللي تعمد في قفر في أي بلد، وزي اللي تعمد في ميت دمسيس واللي تعمد في المحرق، هي معمودية واحدة. انت ليه تندرها تقول لازم اعمد في ميت دمسيس؟ ما هو في اي حتة. ومعمودية واحدة معناها اللي تعمد في القرن الاول الميلادي زي اللي تعمد في القرن الواحد وعشرين، هي معمودية واحدة. واللي تعمد بايد المسيح اللي ذكرت في يوحنا ثلاثة زي اللي تعمد بايد بطرس، زي اللي تعمد بايد ابونا مرقس او ابونا يوحنا، هي معمودية واحدة. واخدين بالكم من دي؟ فدي جمال الكنيسة بتاعتنا، كلمة معمودية واحد. بعض الناس بيقولوا ايه؟ بيقولوا في معمودية رمزية اللي هي معمودية الماء، لانهم مش قادرين يرفضوا معمودية المية لانها مذكورة بوضوح في الكتاب المقدس، والمسيح نفسه اعتمد بالماء. والخص بتاع الحبشة قال له هو ذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد. وكل المعموديات التي ذكرت في سفر الأعمال كلها بتتكلم عن معمودية بالماء. فقالوا إيه الناس اللي هي بتخالف الإيمان؟ قالوا دي معمودية شكلية ليس لها فعل، مجرد رمز، رمز إن أنت بقيت مسيحي. لكن في معمودية تانية اسمها معمودية الروح القدس. إيه معمودية الروح القدس؟ إن أنا عمال أوعظ وعظة خلاصية حماسية، فواحد من القاعدين انفعل وقال أنا أؤمن بالرب يسوع، فيقول له انت ليه تعمدت؟ طب فين الميه؟ يقول لا دي الميه دي شكل، انت تعمدت دلوقتي بالروح القدس. طب جبتها من فين دي؟ يقول لما المسيح قال للتلاميذ ستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير، فطلعوا منها ان في معموديه للميه لوحديها ومعموديه للروح القدس لوحديها. نقول له انت بتروحوا فين من الايه اللي بتقول معموديه واحده؟ ازاي تقولوا في معموديتين وهي معمودية واحدة؟ ولا يكون واحد متعمد معمودية مظبوطة عندنا ويروح عند احد الطوائف فيقولوا له معموديتك غلط نعيدها تاني، ده كلام مش ماشي مع الكتاب المقدس اللي بيقول معمودية واحد، رب واحد ايمان واحد معمودية واحد، اله واب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. انا هكتفي بالايه دي النهارده. خلي بالكم هو قال ايه؟ اول حاجه جسد واحد، روح واحد، رجاء واحد، دول اول ثلاثه. تاني ثلاثه رب واحد، ايمان واحد، معموديه واحد. ثالث ثلاثه اله واحد للكل على الكل وبالكل وفي كلكم. ايه بقى ده؟ اله واب واحد للكل. هنا بيتكلم عن الاب، واضح ان هو بيقول اله واب واحد للكل، كلنا لينا اب واحد. الذي على الكل، على الكل يعني فوق الجميع، وبالكل يعني معناها انه حاضر في كل الاشياء وفي كل الاشخاص. أنا أرى أن كلمة وبالكل بتشاور على المسيح، يعني الآب على الكل والابن بالكل، والثالثة في كلكم ده الروح القدس اللي هو إيه يسكن فينا. فالآية دي بالذات واضح فيها الثالوث، الأهل الآب واحد للكل، لأنه حتى آب للابن وآب للروح القدس وآب للكل، لينا احنا كمان وكل الخليقة. بس طبعا ابوته للابن ابوة من الجوهر، وبنوة الابن ليه بنوة جوهرية، لكن احنا ابناؤه بالتبني، لانه هو اب للكل، فهو على الكل فوق الجميع اعلى من الجميع، جوهره متميز عن جوهرنا وعن جواهر الخليقة الاخرى، فهو على الكل وبالكل، لأن المسيح عندما تجسد بقاله جسد إحنا مجموعين جواه، فبقى إحنا الكل جوا المسيح، إحنا جوا المسيح والروح القدس فينا، عشان كده قالوا في كلكم. فيبقى هنا الآب والابن والروح القدس. بس لاحظوا أن آخر واحد قال في كلكم، ما قالش وفي الكل ليه؟ لأن الروح القدس لا يسكن في غير المؤمنين، لا يسكن في غير المؤمنين، بيسكن في الذين اعتمدوا باسم المسيح. والكتاب يقول بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم. فالروح القدس يسكن فينا من بعد المعمودية على طول لما بندهن بالميرون. فيبقى الآب على الكل، على كل البشرية سواء مؤمنين أو غير مؤمنين، هو فوق الجميع وبالكل، لأن الدعوة مفتوحة لأي واحد أنه ينضم لجسد المسيح. لما ينضم لجسد المسيح يبقى مسكن للروح القدس، عشان كده قال وفي كلكم. لو كان وقال وفي الكل كنا هنفهم منها أن الروح القدس ساكن في كل الناس حتى لو كانوا مش مسيحيين. خلي بالكم هنا الثالوث الواحد فينا، الآب والابن والروح القدس، دي ما تعلمنيش اني ابقى واحد معاك وحافظ على وحدانية الروح ووحدانية الجسد. لاحظوا ان الثلاث اصحاحات الاولانيين بيتكلموا عن تجميع الكل في المسيح، لما جه في الحتة التطبيقية قال لو سمحتوا حافظوا عليها، حافظوا على هذه الروح. وانا بتألم جدا ان يكون في حد فينا مسيحي بتاع كنيسة قوي وبتاع انجيل قوي وبتاع صلاة، ولكنه مش بتاع وحدة، قلبه مش بتاع صلح وسلام وصداقة وحب وود، كل اللي هتعمله سامحني بقى اضربه في صفر لو ما فيش محبة، لو ما فيش روح الصلح، لو ما فيش روح التعاون، روح الشركة مع الآخر. طول ما الواحد فينا منعزل ومتكبر وحاسس بنفسه ومنعزل عن الناس وشغال لوحده وكثير الخصومة وكثير الأمصة وكثير الزعل ومثير للمشاكل، ده روح ايه ده؟ مش ممكن يكون الروح القدس. واللي يطلع لك يعمل لك تشكيك في الكنيسة ويطلع كتب علشان يشكك في العقيدة ويطلع قنوات فضائية عشان يهز الناس في إيمانهم، ده مش ممكن يكون الروح القدس. يعمل انزعاج بالمنظر ده؟ روح الله يعمل في سلام وفي هدوء وفي وداعة وفي حب، في تجميع وفي وداعة. وداعة يعني ايه؟ من غير بروباجندا ضخمة، اشتغل وجمع الناس. انت غيور على كنيسة الله، جمع ما تفرقش، صلح المعوج من غير ما تفضح المعوج لو كان في معوج،